في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن.
هذه الآية الكريمة من سورة النساء وهي الآية الثالثة من سورة النساء والتي قبلها قوله جل وعلا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الآية هذه الآية الكريمة مبدوءة بشرط ثم يأتي جوابه إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إن خفتم هذا غير الشرط فانكحوا هذا جواب الشرط. قد يقول قائل ما علاقة الشرط بجوابه وما علاقة الجواب بالشرط إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء شرط في الخوف من عدم العدل في اليتامى ثم جاء الأمر بأن ينكح المرء ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ورباع. نعم العلاقة بينة لمن عرف سبب النزول فسبب النزول كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما رواه عنها عروة ابن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وخالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين سبب نزولها كما قالت عائشة رضي الله عنها أن الرجل يكون عنده يتيمة هو وليها وابن عمها مثلا أو ابن عمها يصلح أن يتزوجها فإن أعجبه مالها وجمالها تزوجها ولم يعطها من المهر ما يعطيها غيره من الأباعد من الناس وإن لم يعجبه مالها ولا جمالها أو شح بمالها ولم يعجبه جمالها حبسها فلا يزوجها الغير فيشاركه في المال ولا يتزوجها هو أو قد يتزوجها ولا يوفيها حقها ولا يكون لها منه نصيب وإنما تزوجها من أجل شراكتها معه في المال لأنها ابنة عمه مثلا فقال الله جل وعلا: وإن خفتم ألا تقسطوا، لا تؤدوا الواجب ولا تقوموا بالعدل في نكاح اليتامى اللاتي في حجوركم وتحت كفالتكم، فالأمر فيه سعة، ولم يضيق الله جل وعلا عليكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إذا خفت ألا تعدل في حق اليتيمة فلا تقدم على هذا، فتأثم بعدم العدل في حقها أو في بخسها شيئا من حقها، فلم يضيق الله عليك فانكح ما طاب لك من النساء، إن شئت اثنتين، وإن شئت ثلاث، وإن شئت أربع. فالله جل وعلا يبين ما وسعه على عباده، ولا يجوز لهم أن يتحجروا هذه اليتيمة فيمنعوها من الأزواج، ولا يجوز لهم أن يتزوجوها وهم لا رغبة لهم فيها، ولا يجوز لهم أن يتزوجوها ويبخسوها شيئا من حقها إن كانت ذات مال وجمال، فحسب أنها ابنة عمه وقريبته ما يعطيها كما يعطيها غيره من الأجانب. إن خفتم، والخوف هنا يقع بمعنى العلم وبمعنى الظن، من العلماء من فسره بمعنى الظن، ومنهم من فسره بمعنى العلم، يعني إذا علمت من نفسك أو ظننت من نفسك أنك لا تعطي هذه الفتاة حقها، ألا تقسط، أقسط وقسط. المقسطون على منابر من نور، والله يحب المقسطين، وقال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. كيف هذا؟ نعم، هناك فرق بين قسط وأقسط، فأقسط عدل، وقسط جار وظلم، والفرق بينهما الهمزة. أقسط فهو مقسط، والله يحب المقسطين. قسط بمعنى جار، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، الذين عدلوا مع الله غيره تبارك وتعالى. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قال بعض العلماء دلالة على جواز تزويج اليتيمة قبل بلوغها، وبعضهم لا يرى ذلك، وإنما يقول يتيمة لكونها قريبة من اليتم على أول بلوغها. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما حل لكم. الطيب يطلق على المستلذ وعلى الحلال، يعني ما يروق لك وتستحسنه أو ما هو حلال لك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: أطب مطعامك تكون مستجاب الدعوة، يعني ليكن طعامك حلال لا يكون في شيء من الحرام، ويأتي المستطاب المستلذ الذي هو لذيذ ويروق للإنسان، يقال له هذا طعام طيب يعني لذيذ، وهذا طعام طيب بمعنى حلال وإن لم يكن لذيذ. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني اثنتين. من هذه الآية قال بعض العلماء الأصل التعدد، لأن الله جل وعلا بدأ بالعدد الاثنتين قبل الواحدة. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وجاء خير هذه الأمة أكثرها نساء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين تسع، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فكان لا يزيد عن أربع، وكثير من الصحابة رضي الله عنهم جمعوا الأربع. ولذا قال بعض العلماء الأصل التعدد في النساء لما فيه من المصالح العظيمة التي تدرك في كثير من الأزمان، وذلك أن النساء في الإحصاء أكثر من الرجال، والنساء بكثرتهن يحتجن إلى الرجال، والرجال عرضة للحروب والقتل والجرح وغير ذلك. فبالإحصائية وجد أن النساء أكثر، فإذا قصر الرجل على امرأة واحدة بقي عدد من النساء بلا أزواج، فيحصل الخطر والفساد في المجتمع. وكما عرف ووجد أن البلاد التي يكثر فيها التعدد تكون المرأة عزيزة، والبلاد التي لا يوجد فيها التعدد أو ينهى عن التعدد تكون المرأة ذليلة. كيف هذا؟ أنها ما دام أن في تعدد إذا طلقها هذا الرجل تزوجها غيره، خطابها كثير بعد تمام العدة، بخلاف البلد التي لا يوجد فيها تعدد إذا طلق هذا الرجل جلست، وهذه ذلة لها أن تطلق وتقعد ولا تكون لا تزوج. فالتعدد من مصلحة الرجل كما هو من مصلحة المرأة، لأن كون المرأة ثانية أو ثالثة أو رابعة خير لها من أن تكون باقية بلا زوج، والزواج مصلحة للمرأة وطلب للنسل والذرية، وتجد من يكفلها ويقوم على شؤونها ويتولاها. حال كونها مع الزوج وبعد الزوج تكون مع الولد ونحو ذلك. فمن مصلحة النساء التعدد كما هو من مصلحة الرجال، لأن الرجل قد لا تكفيه الواحدة، والواحدة قد تكون عرضة للمرض وعرضة للحيض والنفاس والحمل، فما تفي بحاجة الرجل أحيانا، فإذا أبيح له التعدد اقتصر على الحلال، وإذا حرم من التعدد وكان ولم يكن عنده دين يحميه تلمس الحرام يمين وشمال. والبلاد غير الإسلامية التي لا يوجد فيها التعدد ولا يباح فيها تجدهم يتخذون الخدائن كدينة صديقة وتذهب معه وتسافر معه، هذه صديقة وليست بزوجة، يعني يزني بها زانية والعياذ بالله، وولدها ليس بشرعي. فالتعدد فيه مصلحة عظيمة، والله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، يعني اثنتين وثلاث، تزوج ثلاث ورباع. ثم إن الناس يختلفون ويتفاوتون في القدرة على العدل والقسم والقدرة على النفقة ونحو ذلك، فقال جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو جعل الواحدة، إذا خشيت ألا تقوم بحق الاثنتين من حيث العدل في القسم والنفقة وما إلى ذلك فواحدة. وبعض الرجال لا يكون عنده القدرة على أن يعطي الواحدة حقها، يعجز حتى عن الواحدة، فماذا يأخذ ملك يمين، أما يشتريها بالدراهم ويستمتع بها وتخدمه وتكفيه. لا زوجة إذا كان قادر، لأنه فيه شروط للتزوج بالأمة، الحر لا يجوز له أن يتزوج بالأمة كزوجة، لكن ملك يمين لا بأس، زوجة إلا بشروط، أن لا يكون قادر على قيمة أمة ولا مهر حرة، فيباح له حينئذ وعنده الحاجة إلى الزوجة ولا يقدر على مهر حرة ولا قيمة أمة، فله أن يتزوج أمة زواجا. وأما ملك اليمين فهي مباحة له ما دامت ملكه، وليس لملك اليمين عدد، يجوز أن يملك 15 ويستمتع بما شاء منهن، ولا يجوز أن يجتمع رجلان على الاستمتاع بامرأة أبدا، يعني ما يستمتع بها زوجها وسيدها في آن واحد، بل تكون إذا كانت فراشا لسيدها فتكون له، وإذا زوجها لخادمه أو مملوكه فإنها تحرم حينئذ على سيدها، وتكون بمثابة محارمه التي تحرم عليه، كالبنت والأخت والعمة والخالة ونحو ذلك. وهذه الآية فيها حصر الرجال على 4، ولا يجوز له أن يزيد على 4 كما وردت السنة في هذا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 10 نسوة، فقال له اختر منهن 4 وفارق سائرهن. وجاء آخر عنده 8 فقال اختر منهن 4 وفارق سائرهن. وجاء ثالث وعنده 5 فقال اختر منهن 4 وفارق الخامسة. فلا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4. وما روي عن بعض الفئات المخالفة والمنحرفة عن الصراط المستقيم فإنه جهل وضلال، لأن إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل أكثر من 4 هذا كاف في الحجة، مع قوله جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان عنده أكثر من 4 أن يفارق ما زاد عن 4، وهذا بمثابة الإجماع والاتفاق من المسلمين من الذين يعتد بأقوالهم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من 4، ولا يكون في عصمته أكثر من 4. ويعايا بمثل هذه المسألة فيقال هل للرجل عدة؟ هل الرجل يعتد؟ نقول نعم. متى يعتد الرجل؟ إذا طلق الرابعة فلا يتزوج بعدها حتى تنتهي عدة مطلقته هذه وتبين منه، فلا يكون في عدة من الرابعة ثم يتزوج بدلها حتى تنتهي عدتها. هذه مما يعايى بها فيقال هل على الرجل من عدة؟ نعم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا. نهي عن أن يأخذ اليتيمة ولا يقسط لها، وأمر وأبيح له أن يأخذ أربع، لكن ما يستطيع، لا يجوز له أن يقدم على نكاح الأربع أو الثلاث أو الاثنتين وهو لا يستطيع العدل، لأن العدل لازم. من كان عنده زوجتان أو أكثر فمال مع إحداهما دون الأخريات جاء يوم القيامة وشقه مائل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل ويقسم بين نسائه ويقول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، ويؤخذ المرء بما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه من ميل القلب والمحبة والرغبة في الاستمتاع ونحو ذلك فهذا ليس بوسعه أن يعدل فيه ولا يستطيعه، وهو الذي عبر الله جل وعلا عنه في قوله جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فعلى المرء أن يحرص على العدل فيما يستطيعه ولا يلام فيما لا يستطيعه. وإن خفتم أن لا تعدلوا فاقتصروا على واحدة، فعلى واحدة تكفي الإنسان وتغنيه. أو ما ملكت أيمانكم، أو ملك يمين، ملكت أيمانكم يعني ملكتها وصارت ملك لك، والأمة ليست كالزوجة. أولا لا يجب على من كان عنده أكثر من أمة أن يقسم بينهم، ما يجب عليه أن يقسم، ولو مال مع إحداهما دون الأخرى فلا حرج عليه، وهذه تكون في ملك اليمين، وعبر باليمين والله ملكه، عبر باليمين لأن اليمين هي اللي غالب تأخذ وتعطي وتدفع الشيء وتقبض الشيء، فقيل ملك يمين. وهذا في الإماء التي يستولي عليهن المسلمون من نساء الكفار، من يمكن أن يكون إماء من الكتابيات. فإذا غنم المسلمون نساء وفتيات الكفار فالإمام يقسم هذه النساء على الغانمين. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون غنائم خيبر كان فيها نساء من فتيات وبنات الكفار من بنات اليهود، فيسمين سبايا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد واحدة من السبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى السبي فخذ واحدة. فذهب ووقف عليهن فرأى صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها فأعجبته فأخذها، وذهب بها. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الرجل أخذ صفية بنت ملك اليهود، وهذه لا تصلح إلا لك، وهي أمها الآن، ما صارت حرة، مملوكة، تباع وتشترى. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يحضرها معه، فحضرت وحضر بها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ غيرها. ودعاها إلى الإسلام فأسلمت رضي الله عنها، واعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، وصارت من أمهات المؤمنين وليست بأمة، بعدما اعتقها أصبحت حرة وأصبحت من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وكانت مليحة، فغارت منها عائشة رضي الله عنها، وخافت أن تؤثر على منزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جيء بها وجاءت، تسللت عائشة رضي الله عنها مسرعة لتنظر إليها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال لها: ماذا رأيت؟ قالت: رأيت يهودية مع يهوديات، وهي أصلها يهودية رضي الله عنها، لكن ما يضيرها. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له: إن النساء يقولن لي يهودية، قالت: قال عليه الصلاة والسلام: قولي لهن: والدي هارون وعمي موسى عليهم الصلاة والسلام. فما يضيرها، أصلها أنها من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل فيهم الخيار، واليهود فيهم من آمن واتبع خيار، من يؤتى أجره مرتين كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وغيره ممن أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فالإماء وملك اليمين سببه الكفر، السبب الكفر، وليس أن الوالد والوالدة لهم أن يبيعوا ابنتهم أو ولدهم يصير رقيق، لا، ما يحل لهم أن يبيعوه، لكن بسبب الكفر واستيلاء المسلمين على الأولاد والبنات يكون أرقا. ثم إن الإسلام حث على العتق ورغب فيه، وجعل كثيرا من الكفارات مبدأها العتق أو واحد منها، وإن لم يكن أولها كما هو في كفارة اليمين. فالرق في الإسلام للإماء والرجال سببه الكفر، بسبب كفرهم أصبحوا أرقا، وهذه هي ملك اليمين، لا كما يظنه بعض الناس جهلا أن الأجيرة من ملك اليمين، لا، الأجيرة حرة، والأجيرة ما يجوز أن يستمتع بها المرء إلا بعقد نكاح صحيح، بعقد نكاح صحيح تكون زوجة، وأما بكونها أجيرة فلا. واحدة: أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. العول يطلق ويراد به الزيادة، ويطلق ويراد به النقص، ويطلق ويراد به الميل والجور، ويطلق ويراد به الفقر، ففي يأتي في معان كثيرة، لكن هنا والله أعلم أقربها العول الذي هو الجور والميل، ذلك أدنى ألا يحصل منكم جور وإجحاف. وقيل في معنى الآية: ألا تعولوا، ألا تكثر عيالكم ويوجد فقركم. العول تعولوا يعني تفتقروا وتكثر العيال والنفقة، والأول أقرب والله أعلم، ألا لا تجوروا، يعني إذا خفت من الجور في نكاح اثنتين وثلاث واربع فتزوج فاكتفي بواحدة، فإن لم تستطع الواحدة فاكتفي بملك يمين، أقرب أن لا يحصل منك جور، لأن بعض الناس يصعب عليه ولا يستطيع العدل بين النساء، فالناس يتفاوتون في هذا، فمن الناس من يستطيع ومنهم من لا يستطيع، فمن لا يستطيع العدل لا يجوز له الإقدام على التعدد حتى يثق من نفسه أنه قادر على العدل. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، أقرب وأحرى ألا يحصل منكم جور.
يقول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، أي إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه. وقال البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها،
وكان لها عذق يعني لها شراكة معه في النخل، النخل ورثوهم من آبائهم هو وإياها، فنكحها من أجل أن يبقى العذق، النخل هذا بيده، لأنه لو زوجها لأجنبي لقاسمه.
نعم. وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت فيه،
يعني ما كان له رغبة فيها كزوجة وإنما أمسكها من أجل هذا العذق،
فنزل فيه قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا. أحسبه قال: كانت شريكته وفي ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري عن ابن شهاب قال: أخبروني عن عروة ابن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تسرك في ماله ويعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة:
ما طاب، ما هذه موصولة، فانكحوا الذي، وهنا أتى بما والمعبر عنه من العقلاء إشارة إلى ضعف النساء في العقل والله أعلم، كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين، وقال بعضهم إنما ومن يتعاقبان، تأتي ما بمعنى من وتأتي من بمعنى ما.
قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله قوله تعالى: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة: وهو قول الله في الآية الأخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وقوله تعالى: مثنى وثلاث ورباع، أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربع، كما قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهن.
يعني بعض الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم جناحان، وبعضهم ثلاثة أجنحة، وبعضهم أربعة، وبعضهم أكثر، كما جاء في الحديث أن جبريل عليه السلام له 600 جناح، راه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته مرة في الأرض ومرة في السماء، في الأرض وقد سد الأفق، يعني سد السماء كلها، في رأي العين له 600 جناح، ورآه صلى الله عليه وسلم على هيئته التي خلقه الله عليها عند سدرة المنتهى لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. فالملائكة منهم من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4، ومنهم أكثر من ذلك.
منهم أي منهم من له جناحان، ومنهم من له 3، ومنهم من له 4، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصة الرجال على 4. فمن هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنه وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان،
مقام مقام امتنان، فلو أنه يباح أكثر من 4 لذكر، لأن المقام مقام امتنان وذكر التوسعة. فالله جل وعلا يقول لم يضيق الله عليكم انكح زوجتين أو 3 أو 4، ولو كان يجوز له أكثر من 4 لذكر في مجال الامتنان، لكنه لا يجوز. ثم فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله وأمره لمن أسلم وتحته أكثر من 4، ثم إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه لا يسوغ للمسلم أن ينكح أكثر من 4، وإنما نكاح أكثر من 4 من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم للمصالح العظيمة التي تحصل من التأليف ونقل أعماله صلى الله عليه وسلم في داخل بيته وغير ذلك من الأمور العظيمة التي حصلت بزواجه صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4، ولم يكن الهدف منها الاستمتاع فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا إلا عائشة، وإلا كل أمهات المؤمنين كلهم طيبات رضي الله عنه الجميع، وعائشة هي الوحيدة التي تزوجها بكر عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. نعم.
فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من 4 لذكره، وقال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين 4 نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من 40 إلى 9، وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من 4 إلى 9 كما ثبت في الصحيح، وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره لما سنذكره من الأحاديث الدالة على الحصر في 4، ولنذكر الحديث في ذلك. قال الإمام أحمد عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4.
أسلم وتحته 10، يعني عنده زوجات 4، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر 4 وفارق سائرهن. لو كان يجوز للإنسان أن يستبقي أكثر من 4 لا أبقى لهذا الرجل زوجاته التي في عصمته ومعه، لكنه دليل واضح على أنه لا يجوز له أن يبقى في عصمته أكثر من 4. والآخر أسلم وتحته 8، والثالث أسلم وتحته 5، وكلهم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على 4. نعم.
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تلبث إلا قليلا، ويم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أو لأورثهن منك ولأمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال.
هذا غيلان بن سلمة طلق نساءه وقسم ماله بين ولده وقصده حرمان النساء، فعلم عن ذلك عمر رضي الله عنه فاستدعاه وتوعده وقال لعل الشيطان فيما يسترق من السمع استرق بأنه ما بقي من عمرك إلا قليل، وأوحى إليك أن تفارق النساء ولعلك لا تلبث إلا قليل، ويم الله لا تراجعهن وترجع إليك مالك وإلا لأرجمنك كما رجم قبر أبي رغال. فتوعده رضي الله عنه لأن فعله هذا خلاف السنة، ومن عمل عملا يريد الاعتراف فيه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعامل بنقيض قصده، مثل من طلق امرأته من أجل أن يحرمها من الميراث. بعض النساء بعض الرجال جهلا مثلا إذا كان في حالة مرض أو مرض مخوف مثلا يطلق، يقول حتى لا تقاطع الأولاد الميراث، وربما تكون حديث العهد معه ونحو ذلك ليس لها أولاد فيطلقها ليحرمها من مشاركة أولاده في ميراثه، وهذا حرام ولا يجوز. وثم إنها تورث حتى لو كانت مطلقة معاملة له بنقيض قصده، على تفصيل بين العلماء رحمهم الله، بعضهم يرى أنها تورث حتى لو كانت في عصمة زوج آخر إذا تبين وثبت أنه طلقها من أجل حرمانها من الميراث، وبعضهم يقول تورث وإن خرجت من العدة، وبعضهم يرى توريثها ما دامت في العدة، على تفصيل بينهم رحمة الله عليهم.
وقال الشافعي في مسنده عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت عندي خمس نسوة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختر أربعا أيتهن شئت وفارق الأخرى، فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ 60 سنة فطلقتها. فهذه كلها شواهد لحديث غيلان كما قاله البيهقي، وقول الله تعالى
وكذلك ما جاء عن قيس بن الحارث الأسدي قال أسلمت وكان تحت 8 نسوة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اختر منهن 4 وخل سائرهن ففعلت.
وقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
أما المملوك الذي هو الرقيق فلا يجوز له أن يجمع أكثر من 2 على النصف من الحر، ما يتزوج 3 ولا 4، وإنما ما دام مملوك ورقيق لا يباح له إلا 2 فقط.
أي إن خفتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري، فإنه لا يجب القسم بينهن ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج عليه. وقوله تعالى ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم، قاله زيد بن أسلم والشافعي، وهو مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقراء فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وتقول العرب عال الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير ها هنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السراري أيضا. والصحيح قول الجمهور ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا، يقال عال في الحكم إذا قصد وظلم وجار. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أدنى ألا تعولوا قال لا تجوروا، روي مرفوعا، والصحيح عن عائشة أنه موقوف، وروي عن ابن عباس وعائشة
المرفوع ما ترويه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما تقوله عائشة رضي الله عنها عن نفسها في معنى الآية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: إذا رغبت في عمل عمرة لشخص معه أبناء كبار، ولكن أنا أعلم أن هذا الوقت أنهم غير قادرين على تكلفة العمرة له، فهل هذه العمرة صحيحة؟
تصح العمرة على الميت متى شئت، سواء اعتمر عنه أولاده أو لم يعتمروا. وأما الحي فلا تعتمر عنه إلا بعد علمه وكونه غير قادر على الإتيان بالعمرة بنفسه.
يقول السائل: إذا أنزل شخص منيه متعمدا عالما بأنه غير متزوج في ليلة من ليالي رمضان، فهل صيامه صحيح؟
إذا فعل هذا ليلا فإنه يحرم عليه يفعله، لكنه ما يضر على صيامه، وإنما هو معصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من يفعل ذلك فهو عادي، لكن من حيث صيامه بالنهار ما دام فعله هذا ليلا فصيامه صحيح، وعليه التوبة والاستغفار.
يقول السائل: هل زوجة أبي الزوجة من المحارم؟
زوجة أبي الزوجة ليست من المحارم، هي أجنبية إذا لم تكن أمها. فأم الزوجة الرجل محرم لها، لكن زوجة أبيها الأخرى أجنبية، وهذه مما يعايا بها، فيقال لا يجوز الجمع بين امرأتين، لو كانت إحداهما ذكر لاحتجبت الأخرى عنها إلا هذه الحالة يجوز الجمع بينهما ولو كانت إحداهما رجل ما احتجبت، يعني يجمع بين بنت الرجل وزوجته، له أن يجمع بينهما. المرأة التي يصح أن يتزوج بها ليست محرما وليس هو محرما لها.
يقول السائل: عدد أشواط الطواف حول الكعبة 7، ولكن لم أحسن العدد فأتيت بزيادة حتى أخرج من الحرج.
نعم، إذا شككت في العدد فابني على اليقين الذي هو الأقل، وأت بما أنت متردد هل فعلته أو لم تفعله.
يقول السائل: هل يجوز ترك الطواف عند قدومي لأجل صلاة الفريضة حتى لو كان الوقت مبكرا على الأذان؟
ما يلزم كلما دخلت إلى المسجد أن تطوف، والطواف مستحب في كل وقت، لكن إذا دخلت وطفت فحسن، وإذا دخلت ولم تطف فلا حرج عليك، لكن لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة إذا وجدت رجلا صالحا يعينها على طلب العلم والدعوة إلى الله وتعين على تربية أبنائها أن تعرض نفسها عليه؟
من حيث الجواز يجوز هذا، لكن ما يحسن أن تباشر هي نفسها العرض عليه، وإنما ممكن أن تطلب من شخص ما أن يذكرها له ويرغبه فيها ولا ينسب عنها شيء، لأن كون المرأة تبحث عن الرجل هذه فيها شيء من الدناءة وفيها شيء من الابتذال، وكونها تعرض نفسها على رجل، إذا المرأة جاءت عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العرض على النبي صلى الله عليه وسلم غنيمة عظمى، لكن أي شخص آخر تعرض نفسها عليه فيها شيء من الدناءة، فيحسن أن يكون بينهما واسطة، رجل مثلا يذهب لهذا الرجل ويقول فلانة لو خطبتها ما تعتذرك، هي ترغب في مثلك وهي كذا، ويذكر من محاسنها، فيحسن هذا ولا بأس.
يقول السائل: ما الجائز في خطبة النساء، وهل يجوز التحدث مع الخطيبة في الجوال؟
نعم، يجوز أن يتحدث معها إذا كانت مخطوبة وحصلت الموافقة، لكن ما يجوز أن يخلو بها ما دامت مجرد خطبة، ما حصل عقد فلا يخلو بها لأنها أجنبية، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول: هل يمكنني مداعبة زوجتي أثناء الجماع؟ لا بأس بهذا، لأنها حل له ويستمتع منها بما يروق له مع اجتناب الحرام، فلا يولج في الدبر، وأما الاستمتاع بما يناسبه فلا حرج عليه.
يقول السائل: أثناء صلاة سنة المغرب جاءت امرأة أجنبية فصلت بجانبي، فما الحكم؟
صلاتك صحيحة ولا يضيرك، ولا يضيرك، لكن لا يحصل مماسة بينك وبينها وملامسة.
يقول السائل: علما أن علمنا أن سبب الرق الكفر، والذين ورثوا جيلا بعد جيل وهم مسلمون، هل استرقاقهم صحيح؟
نعم، يكون استرقاقهم صحيح ويكون غير صحيح. إذا كانوا مثلا من ذرية المسترق بسبب الكفر فاسترقاقهم صحيح، هذا الجد الأعلى استرق لأنه كافر، أولاده وذريته كلهم أرقاء ما لم يحصل لأحد منهم حرية، وقد يكون الولد حر والأب رقيق، وقد يكون الولد حر والجد رقيق، وهكذا، فذرية هذا الرقيق تكون أرقاء بخلاف المنتهب مثلا والمختلس من أهله و المأخوذ من أهله، هذا حر ولا يجوز أن يسترق ولا يباع، ومن علم ذلك حرم عليه أكل ثمنه.
يقول السائل: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وأراد الزواج بأخرى، هل ينتظر حتى تخرج المرأة من العدة؟
إذا طلقها ثلاثا وكانت رابعة فينتظر حتى تتم العدة، وأما إذا طلقها ثلاثا ولم تكن رابعة فله أن يتزوج ما دام عنده باقي تكميل العدد. طلق عنده ثلاث مثلا وطلق واحدة فله أن يتزوج بدلها، لأنها لزواجه مع هذه التي في العدة تكون أربع، ما تجاوز الأربع. لكن إذا كانت رابعة وطلقها ولو طلقها ثلاثا فإنه ينتظر، فلا يكون في عصمته أو في عدة منه أكثر من أربع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.